بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا نتكلم أولا في تعيين محل النزاع في حقانية أو عدم حقانية العقل العملي. ما المراد بالعقل العملي الذي وقع الخلاف في حقانيته أو عدم حقانيته؟ وثانيا في براهين القائلين بعدم الحقانية. وثالثا في أصل الكلام، في أصل الحقانية وعدم الحقانية. إذا أنا ما مشتبه في فهرسة الموضوع، ما أدري. فوصلنا إلى الأمر الثالث، وهو الكلام حول أصل الحقانية وعدم الحقانية في إدراك العقل العملي للحسن والقبح. قلنا يوجد هنا موقفان: الموقف الأول للمثبتين للحقانية، وقد بحثنا ذلك، والآن نأتي إلى الموقف الثاني، وهو موقف المشككين في الحقانية. التشكيك في الحقانية تارة يكون بالمنطق الأخباري، وتارة يكون بالمنطق التجريبي، وتارة ثالثة بالمنطق العقلي. ولم يذكر الأشعري، لأن الأشعري أصلا ينكر نهائيا إدراك الحسن والقبح. فهنا نتكلم أولا في الموقف التشكيك في حقانية العقل العملي بالمنطق الأخباري. بحسب المنطق الأخباري يقال بأن الإدراك العقل العملي مبتلأ بكثرة الأخطاء بدليل وقوع الاختلاف الكثير فيه بين الناس. واحد يقول هذا الفعل قبيح، واحد يقول مقبيح، واحد يقول هذا الكذب في هذا المورد مسموح، في هذا المورد واحد يقول في هذا المورد غير مسموح. إقامة أفرض ثورة انقلاب على حكومة جائرة، هذا الحكومة الانقلاب عليه يستدعي إراقة دماء، بالنتيجة شنو؟ هذا حسن أو قبيح؟ واحد يقول حسن، واحد يقول قبيح، إلى غير ذلك. في بعض التواريخ الماضية وفي بعض الأوساط الاجتماعية كانوا يفتخرون أن يقتل أحد رئيس بلد وهو يصير رئيس، وهذا ما يعتبر قبيح أبدا، إلى غير ذلك. فكثرة الاختلاف في إدراك العقل العملي هذا يعني كثرة الخطأ، لأنه له هذا صحيح له ذاك صحيح، له واحد خطأ واحد صحيح. وكثرة الخطأ هم يسبب سلب الاعتماد عن إدراك العقل العملي للحسن والقبح. بعد ما نقدر نعتمد على الإدراكات التي تدعى للحسن والقبح، لا يمكن الاعتماد على إدراك العقل العملي. طبعا هذا يختلف نوعا ما عن البرهان الثالث من البراهين الماضية على عدم الحقانية. ذكرنا سابقا ثلاث براهين، احنا ما نريد نرجع الى بيان تلك البراهين وردنا على تلك البراهين. هناك كان البرهان الثالث انه كثرة الخلاف، بل وهنا يدعي كثرة بلي كثرة الأخطاء. هسه اللحظة بلي هنا كان يقول الاختلاف بالوجوه والاعتبارات، هنا يتمسك بأصل كثرة الاختلاف. هناك الدليل في البرهان الثالث من براهين القائلين بعدم الحقانية كان يقول بأنه الحسن والقبح يختلفان بوجوه واعتبارات. افرض إن كان الكذب لإصلاح ذات البين هذا وجه اعتباري يسبب حسن، إن لم يكن لاختلاف ذات البين يسبب قبح إلى غير ذلك. فهناك وجوه اعتبارية تؤثر في صدق الحسن تارة وفي صدق القبح تارة أخرى. هناك هكذا كان يتمسك. هنا نفس الاختلاف الكثير ينبئ عن الخطأ وبالتالي الاعتماد يزول، متقاربان. هذا الموقف بحسب المنطق الأخباري أورد عليه نقضا وحلان، هم أيضا مضى في أبحاثنا الماضية الكلام عن هذه النقوض والكلام عن هذا الجواب الحلي. أما النقوض فبمثل قبح إجراء المعجز على يد الكذاب، إذا أنكرنا حقانية إدراك الحسن والقبح إذن فرح نفقد أصل الدليل على النبوة، لأن الدليل على النبوة عادة يعتمد على قبح إجراء المعجز على يد الكذاب. بهذا يستدلون على أنه إذن هذا النبي ليس كذابا بل هو نبي حقا، لأنه قد صدر على يده المعجزة، صدرت المعجزة على يده. هذا نقض. أو النقض بقبح المعصية وحسن الطاعة، وإذا كان الحسن والقبح لا يمكن الاعتماد عليه على إدراكهما، إذن فبما ندرك حسن الطاعة وحسن الطاعة وقبح المعصية حتى نتحرك نحو الطاعة ونبتعد عن المعصية، إلى غير ذلك من النقوضات اللي أشرنا إليها سابقا في أبحاثنا السابقة. هذه النقوضات بحثناها سابقا، وأستاذنا الشهيد كان بيان هذه النقوضات كلش بداية بحثه العقل العملي، وهناك أشرنا إلى ما سمعته من سماحة السيد الحائري بأن أستاذنا الشهيد أول ما بدأ بهذا البحث بدأ بنفس من يريد أن ينكر الذاتية، ذاتية الحسن والقبح، ويتبنى ما يشبه رأي المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، ولكن بالتدريج لا اختلف رأيه واقتنع. فكان يبدو رده على هذه النقوض هناك لعله بهذا السبب. على كل حال وعلى مستوى الحل أيضا رد على هذا الكلام بأنه لا يوجد اختلاف كثير في أصل إدراك الحسن والقبح، لأن أصل إدراك الحسن والقبح يكون في قضيتين كبرويتين، وهما حسن العدل وقبح الظلم، وما وقع من الاختلاف بين الناس إنما هو في تطبيقات هاتين القضيتين. خب، في تطبيقات هاتين القضيتين طبيعي أن يصير اختلاف، ولكنه في أصل هاتين القضيتين لا اختلاف، الناس كلهم، العقلاء كلهم يدركون بأنه كل ظلم قبيح، الظلم قبيح، وأن العدل حسن. هذا جعلوا هذا الكلام ردا حليا على ما يتناسب قول الأخباريين من أن كثرة الأخطاء وكثرة الاختلاف في إدراكات الحسن والقبح يجعلنا لا نعتمد بعد، ينسلب الاعتماد عن إدراكات العقل العملي. قالوا بأن الجواب الحلي هو هذا، أنه الحسن والقبح مدركان بدون اختلاف ضمن قضيتين كبرويتين، الظلم قبيح والعدل حسن، والاختلافات في التطبيقات لا يضر بأصل الإدراك العقل العملي. خب، أستاذنا الشهيد أيضا أشار إلى الرد على هذا الكلام سابقا، والآن هنا بشيء من التفصيل يقول بأنه هاتان القضيتان من نوع القضايا التي يكون بشرط المحمول يعبرون عنها في المنطق بالقضايا التي قياساتها معها، من قبيل زيد القائم قائمون، وهذا ليس إدراكا للعقل العملي بشكل مباشر، وإنما يعني أن ما كان قبيحا فهو قبيح، هذا المضمون، وهذا لا يدل على الحقانية، حقانية أصل إدراك الحسن والقبح. وتوضيح ذلك أن قول القائل القبح، عفوا، قول القائل الظلم قبيح، موضوع القضية الظلم ومحمول القضية قبيح، هذا الموضوع وهو الظلم إذا فسرناه، إذا عرفنا الظلم بما يعرف الظلم، لعله لا يوجد تعريف أدق من أن نعرف الظلم بسلب ذي الحق حقه. هذا هنا يشير أستاذنا الشهيد أنه قد يكون حتى يظلم نفسه، هذا هم يعتبر بنحو من الأنعاء سلب ذي الحق حقه، يسلب حق نفسه، ولو بالتعدد الاعتباري بينه وبين نفسه، نوع من التعدد الاعتباري، هو يظلم نفسه، فهذا هم نوع من سلب ذي الحق حقه. هذا الحق الذي لو سلب صار ظلما، تارة يكون حقا مجعولا بجعل عقلائي، جعل شرعي، جعل رئيسا على مرؤوسيه أو نحو ذلك. إن كان يقصد بالظلم سلب حق اعتباري جعلي، فهذا ما لا يدركه العقل بإدراك العقل العملي الواقعي الذاتي، لأن العقل خب بمحض عقلانيته لا يعترف باعتبارات المعتبرين وبجعول الجاعلين. فهذا ليس هو إدراك العقل العملي المبحوث عنه. وأما إن قصد بالحق الذي لو سلب كان ظلما، لو قصد بذلك ما يقبح سلبه لا يبقى تفسير إلا هذا. ما هو الحق؟ الحق الذاتي مو الاعتباري الجعلي. الحق الذاتي هو ما يقبح سلبه، وبالتالي راح يكون معنى قولنا الظلم قبيح، يعني ما يقبح سلبه يقبح سلبه. هذا راح يصير النتيجة. الظلم قبيح يعني ما يكون سلبه قبيح، فهو قبيح، هذا السلب يكون قبيحا، فيصير من قبيل زيد القائم قائمون، يصير من قبيل القضايا التي أخذت محمولاتها في شرطا في موضوعاتها. وهذه البداهة التي نشعر بها في هاتين القضيتين الكبرويتين ناشئة، هذه البداهة ناشئة من أخذ المحمول في الموضوع. كل شيء غير بديهي لو أخذته شرطا في الموضوع أصبح بديهيا. زيد قائمون ليس بديهيا، ولكن إذا أخذت المحمول في الموضوع سوت زيد القائم قائم صار بديهيا، لأنه أخذت المحمول شرطا في الموضوع. فمن البديهي أن يكون الشيء المشتمل على صفة القيام أن يكون مشتملا على صفة القيام، تكرار لما هو مذكور في الموضوع. فهذا ليس دليلا على بداهة إدراكات العقل العملي. إذن فما هو الجواب الصحيح على الكلام الذي قلنا بأنه يتناسب منطق الأخباريين من أنه كثرة الاختلاف في إدراك العقل العملي للحسن والقبح ينبع دليلا على كثرة الأخطاء، وبالتالي رح نفقد الاعتماد على إدراكات العقل العملي لكثرة الاختلاف ولكثرة الأخطاء، فنفقد الاعتماد في على هذه الإدراكات. ما الجواب الصحيح على ذلك؟ الجواب الصحيح على ذلك يقول أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه أنه كما ذكر لإدراكات العقل النظري ما قد يسمى بإدراك العقل الأول تارة وإدراك العقل الثاني تارة أخرى، يقصد بالعقل الأول ما يدرك البديهيات الأولية، ويقصد بالعقل الثاني ما يدرك القضايا البرهانية الثانوية المترتبة على تلك القضايا البديهية الأولية. هذان قسمان في العقل النظري، ونحن طبعا أضفنا قسما ثالثا لإدراك العقل النظري وهو الإدراكات المعتمدة على حساب الاحتمالات، على كلام في محله بأنه شنو هذا، هم يعتبر نوعا من البرهان أو لا، أو أنه هذا نوع آخر نوع ثالث. كذلك يمكن أن نقسم إدراكات العقل العملي إلى قسمين مشابهين، فنقول بأنه إدراك العقل العملي يكون تارة بالعقل الأول وتارة بالعقل الثاني. العقل الأول يقصد به إدراك أصل الحسن والقبح، بعض الأفعال ندرك حسنها وبعض الأفعال ندرك قبحها بقطع النظر عن التزاحم فيما بينها، إدراك الحسن بما هو هو، حسن فعل بما هو هو، وإدراك قبح فعل بما هو هو، بقطع النظر عن وقوع التزاحم بين المدركات العملية من الحسن والقبح. هذا قد نسمي بالعقل الأول في إدراك العقل العملي. والعقل الثاني ما يدرك التمييز بين الأهم والمهم عند التزاحم. فعند التزاحم قد يأتي العقل يقول يدرك بأن هذا قبحه أشد من ذاك، أو حسن هذا أشد من قبح ذاك، أو قبح هذا أشد من حسن ذاك، إلى غير ذلك من الترجيحات عند التزاحم. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه ما يرى من كثرة الاختلاف في تشخيصات العقل العملي إنما هو في هذا العقل الثاني لا في العقل الأول. يقول بأنه الحسن والقبح للأفعال بما هي هي لا اختلاف فيها، إنما الاختلافات التي نجدها في الموارد التي يقع تزاحم بين إما قبح وقبح أو حسن وحسن أو قبح وحسن، تزاحم. عندئذ يقع الكلام في أنه ياهل أو لا بالحفظ، وهذا من المعقول أن يقع الاشتباه أو الغفلة في موازين الترجيح. الغفلة الموجبة للاختلاف يكون في هذا العقل الثاني، وهذه غفلة بعد كما أنه تقع غفلة في التطبيقات في العقل النظري. هنا كم صار الكلام في العقل النظري أنه في التطبيقات يصير غفلة، وهذا لا يعني خروج العقل النظري عن البداهة مثلا عن الحقانية رغم وقوع الغفلة في التطبيقات. هنا هم أيضا نقول بأنه رغم وقوع الغفلة في التطبيقات بل هذا لا ينافي أن يكون إدراك العقل العملي حقانيا. فيقول مثلا في العهد الذي في بعض المجتمعات البشرية كان المتعارف بينهم أن من قتل الرئيس يصبح هو رئيسا، شلون أكو عادات التوارث الرئاسة يكون من الأب إلى الإبن، كان في بعض العادات التوارث مو من الإبن إلى لا من الأب إلى الإبن بل إلى المقتول إلى قاتله، من قتل رئيس البلد هو الرئاسة تنتقل إليه، الرئاسة تنتقل إليه، ويعتبر هذا شيء أمرا حسنا في حسب ثقافتهم في ذاك العصر وفي تلك المجتمعات. خب هذا في الحقيقة نابع عن التزاحم بين إدراكهم لقبح القاتل وإدراكهم لحسن تحصيل العز لنفسه، تحصيل عزة الرئاسة لنفسه، أو بأنه إذا هو صار رئيس سيدافع عن المظلومين، ودفاعه عن المظلومين بعد استلامه للرئاسة حسن. إذن وقع التزاحم إذا يريد يحصل هذا العز أو يحصل بل دفاع عن المظلومين في المستقبل لا بد له أن يقتل هذا الرئيس الفعلي. فبهذا التزاحم يدرك أو يدعي إدراك بأنه هذا أهم من ذاك فيقوم بالقتل. هذا لا يعني أن أصل إدراكه للحسن والقبح غير واقعي أو غير حقاني، بل تطبيق الحسن والقبح على موارد الأهم والمهم وتمييز الأهم والمهم صار في ربما يصير في غفلة، واحد يقول بأن هذا حسنا بالنتيجة، واحد يقول لا بالنتيجة قبيح، على أساس أن أحدهما قد غفل في التطبيق، حصل عنده بعض الغفلات في التطبيق. إذن فكثرة الاختلاف لا تعني كثرة الأخطاء في أصل إدراك الحسن والقبح، ولا تعني سلب الاعتماد عن إدراك العقل لأصل الحسن والقبح للأفعال. وهذا ما أوردناه أيضا على البرهان الثالث من البراهين السابقة لعدم الحقانية، البرهان الذي كان يقول أن الاختلاف بالوجوه والاعتبارات. هنا في بحثنا هذا ما قلنا بالوجوه والاعتبارات، قلنا كثرة الخلاف، كثرة الخلاف تنبئ عن كثرة الخطأ، وكثرة الخطأ تنبئ عن سلب الاعتماد، تسبب كثرة الخطأ تسبب سلب الاعتماد. هناك كانوا يقولون بأنه باختلاف الوجوهات الاعتبارية اختلف اتصاف الفعل بالحسن واتصافه بالقبيح. فأجبنا بمثل هذا الاجتماع، بمثل هذا الجواب الذي الآن ذكرنا، بأنه في الحقيقة هذا ليس لاختلاف الوجوه والاعتبارات، بل لأجل التزاحم. في موارد التزاحم يقع الخطأ أو الاختلاف في أرجحية هذا على ذاك أو أرجحية ذاك على هذا، وهذا طبيعي أن يصير في التطبيقات، يصير غفلة في موازين التطبيق، تقع غفلة، هذا طبيعي، وهذا لا ينبئ عن عدم حقانية أصل الإدراك. وكأن الغفلة في كلا الكلامين، هم الكلام السابق الذي كان يقول بأنه الاختلافات بالوجوه والاعتبارات، وهم هذا الكلام الذي هنا الذي يقول أن كثرة الاختلافات تنبئ عن كثرة الأخطاء، وكثرة الأخطاء توجب سلب الاعتماد، كأن الاشتباه نشأ في كلا الكلامين من تخيل أن الحسن والقبح عين المدح، استحقاق المدح والذم، فإذا كان كذلك خب عندما نجد بأنه النتيجة النهائية يمدح هذا الفعل أو يذم، واحد يمدح واحد يذم، إذا صار اختلاف في الحسن والقبح، إذا جعلنا الحسن والقبح عين المدح والذم، فعندما نجد بأنه في النتيجة النهائية اللي احنا فسرنا ذلك بتزاحم، لكن من لا يلتفت الى نكتة التزاحم ويبني على ان المدح والذم عين الحسن والقبح، خو يرى انه في كثير من الافعال واحد يمدح واحد يذم، هذا يقول إذن الحسن والقبح صار فيه اختلاف كثير، بينما في الحقيقة هذا ليس اختلافا في الحسن والقبح، وإنما اختلاف في المدح والذم. المدح والذم لهما كاشفية هم كاشفية ناقصة، لأن المدح والذم ليس دائما يتطابقان كما بحثناه سابقا، ليس دائما يتطابقان مع الحسن والقبح، ولكن بما أنه كثيرا ما الفعل الحسن يمدح يستحق المدح والفعل القبيح يستحق الذم، وليس الحسن والقبح هما عين المدح والذم، فأكو مجال في القول بأنه باب هذا المدح لتشخيصه ولو خطأ بترجيحه عند التزاحم ترجيح ذاك الحسن على ذاك القبيح. والذم ينبع عن شنو؟ عن تشخيصه ولو خطأ بأن في هذا التزاحم القبيح كان أشد، القبح كان أشد من الحسن المتزاحمين. فواحد يمدح وواحد يذم، هذا لا يعني أن إدراك أصل الحسن والقبح ليس حقانيا، بل يعني أن تشخيصهم للتزاحم صار فيه واحد صار عنده غفلة في التطبيق، واحد صحيح واحد باطل، واحد صحيح واحد باطل في المدح لا في إدراك أصل الحسن والقبح، في المدح لأن هذا المدح بعد التزاحم في نتيجة التزاحم، واحد يمدح واحد يذم، وأما أصل الحسن والقبح فهما في ذات أحد الفعلين يوجد حسن، وفي ذات أحد الفعلين يوجد قبح بغض النظر عن التزاحم. إذن فيبدو أن سبب الاشتباه هم في الكلام السابق وهم في هذا الكلام هو تخيل أن الحسن والقبح عين المدح والذم. هذا كله في موقف المشككين في الحقانية بحسب منطق الأخباريين، وأما بحسب منطق التجريبيين هذا كلمتين ما بإطالة، اختلاف مبنائي بيننا وبين الفلسفة التجريبية. أصحاب الفلسفة التجريبية يقولون بأنه لا نعترف بشيء لا يخضع للتجربة، فكل القضايا التي لا ترى بالعين أو لا تمس باللمس، وهكذا لا يخضع كل شيء لا يخضع للحواس، فلا يمكن أن نجربه بحواسنا المادية، لا نشك فيها لا نصدق بها. قالوا بأن الحسن والقبح هم هكذا، لا ترى لا 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 تشم ولا ترى ولا تلمس، مجرد إدراك ادعاء إدراك عقلي، الإدراكات العقلية بحسب مبناهم الفلسفي، بما أن الإدراكات العقلية لا تخضع للتجربة الحسية المادية فما نشك فيها أو ننكرها، ولهذا إما ينكرون أو يشككون في إدراك الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح لا يخضعان للحس للتجربة الحسية. وهذا ردنا عليهم رد مبنائي في محله مبحوث في بحث أستاذنا الشهيد في كتاب فلسفتنا، باحث هذا ثم بعد ذلك بعد تطويره بشكل أعمق في كتاب الأسس المنطقية أيضا باحث أن القضايا الغير المادية يمكن إثباتها بحساب الاحتمالات وإن لم تخضع للحس، وهذا مبحوث مبنائيا في محله. وإذن هذا الموقف ها هؤلاء التجريبيين أيضا غير مقبول. يبقى موقف المشككين بحسب المنطق العقلي، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.